الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في الأصل الثالث من أصول الدين، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. يعني لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وانتشر التوحيد، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات وسائر مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما هو معروف ومعلوم من شريعته صلى الله عليه وسلم. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، بعدما أكمل الله به الدين وبلغ الرسالة توفاه الله عز وجل، ودينه باق، وهذا دينه، يعني دين الإسلام موجود حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين هو ما تضمنه الكتاب والسنة، مؤيد ومحفوظ إلى يوم القيامة، وهو كاف لمن تمسك به واتبع ما جاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته عليه وتكفل الله جل وعلا بحفظه، فتوارثه أهل العلم خلفا عن سلف. لا خير إلا دل الأمة عليه، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، لأنه يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام من الوقوع في المهالك، فقد بلغ الدين كله كما أمره الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذا هو الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبلغ أمته ما أمره الله به وما نهاه عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد، فهذا هو الخير الذي دعا أمته إليه، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، فهو أصل كل خير وأعظمه. التوحيد هو أصل كل خير وأعظمه وأوجب الواجبات، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، وخلق الله عز وجل الخلق لأجل التوحيد. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، يعني من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل قول أو عمل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. والشر الذي حذر منه الشرك، فالشرك هو أصل كل شر وأعظم الشرور، وأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار عنه، كما قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأمر بالإنذار عن الشرك، لذلك كل رسول حذر أمته عن الشرك ودعاهم إلى التوحيد. فتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هو أول أمر أمر الله جل وعلا عباده به، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي نهى الله جل وعلا به عباده في كتابه هو الشرك، فقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك، وأنه محبط للأعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله، إذا كان الشرك شركا أكبر. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، يعني ما لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه من الأقوال والأعمال. بعثه الله إلى الناس كافة، يعني بعث الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، أحمرهم وأسودهم، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس بإجماع المسلمين، فأمر الله عز وجل عباده أن يطيعوا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقوله جميعا يعني إلى جميع الناس، جميع الثقلين الجن والإنس. وأكمل الله به الدين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية لم تنزل إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 80 يوما، نزلت عليه وهو واقف بعرفة يخطب الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل لها دينها، فلا يحتاجون إلى دين سواه ولا إلى نبي غير نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر الله عز وجل أنه أكمل لنا الدين وهو أكبر نعمة علينا، قال: وأتممت عليكم نعمتي، يعني أكملت عليكم النعمة، ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم ولا تتبعوا غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو الدين الذي أحبه الله عز وجل ورضيه وبعث به أفضل رسله عليه الصلاة والسلام وأنزل به أشرف كتبه وهو القرآن الكريم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني أنك يا محمد ستموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فلما نزلت هذه الآية قام أبو بكر رضي الله عنه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر فبكى وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، فهي أعلى وأكمل من حياة الشهداء التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما الحياة الجثمانية فلا ريب أنه مات عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في ضريحه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقل أنه لم يمت إلا المبتدع الخارج عن منهج الكتاب والسنة، المخالفين لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فموته عليه الصلاة والسلام معلوم بالسمع والمشاهدة، مشهور يعلمه العام والخاص، لا ينكره إلا مكابر أو جاهل. فقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني سيموتون، كل الخلائق ستموت حتى الملائكة. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، فيبعث الله عز وجل الخلائق ليجازي كلا بعمله، ويقتص لبعضهم من بعض، حتى البهائم يقتص من بعضها البعض. لذلك قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن أنكر البعث فهو كافر، من أنكر البعث فهو كافر، لأنه مكذب لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى الذين أنكروا البعث بالكفار: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والدليل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض، منها من الأرض خلقناكم من التراب أو من الطين، وفيها نعيدكم إذا دفنتم في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث والحساب، كما قال جل وعلا: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ قبضة من تراب الأرض فألقاها في القبر فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني يعيدكم في الأرض إذا متتم ويخرجكم من الأرض بعد البعث أحياء، يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي على الأعمال التي عملوها في الدنيا سواء كانت حسنة أو سيئة، والإيمان بالحساب والمجازاة على الأعمال من الإيمان باليوم الآخر. ومجزيون بأعمالهم صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، عظيمها وحقيرها، كل شيء سيجازي الله عز وجل عنه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، ما أدراك ما هي، نار حامية. وقال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل شيء سيحاسب الله عز وجل عباده عنه. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحسنى معناها الجنة، الحسنى هي الجنة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر أنه مالك السماوات والأرض، الغني عما سواه، الحاكم بالعدل، خالق الخلق بالحق. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك وما دونه من المعاصي والذنوب، ويجزي الذين أحسنوا يعني وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة والطاعة بالحسنى، وهي الجنة، وهذا هو جزاء الموحدين. وقال جل وعلا: لتجزى كل نفس بما تسعى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقرر أنه يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن كذب بالبعث كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله عز وجل كفرهم بإنكارهم للبعث، بأنهم زعموا أن لا يبعثوا، فدل على أن إنكار البعث كفر بالله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم كفر، من أعظم كفر أهل الجاهلية. قل بلى وربي لتبعثن، يعني قل يا محمد بلى وربي، وهذا قسم بالله سبحانه وتعالى، لتبعثن يعني يوم القيامة، ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني سيخبركم الله عز وجل بجميع أعمالكم، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التغابن: في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني سهل وهين على الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يعني أرسل الله عز وجل جميع رسله من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك عبادة ما سوى. مبشرين يبشرون من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته وجنته، ومنذرين محذرين من عصاهم بغضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وعقابه وناره والعياذ بالله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يقولون يوم القيامة: ما أرسلت إلينا رسولا، ما أنزلت إلينا كتابا. انقطعت حجة الخلق على الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم. وأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل عليهم الصلاة والسلام هو نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام بينه وبين آدم عشرة قرون كلهم على الإسلام. فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده، وأجمع المسلمون على ذلك. ومن ادعى أن هناك نبيا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من أمته عليه الصلاة والسلام، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، يعني يا محمد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقول الله عز وجل إلى نوح والنبيين من بعده يدل على أنه هو أول الرسل، فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك. فقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك، يدل على أنه هو آخر الرسل عليه الصلاة والسلام. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يدل على أنه الرسول هو نوح عليه السلام. ولذلك جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام هو أول رسول من بني آدم إلى أهل الأرض، وآخرهم خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، فيدعوهم إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الدليل على ذلك، كما قال جل وعلا أيضا في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على عظم التوحيد وخطورة الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.